أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلام نبي إذا ملك أربعين شاة ثم ملك ثلاثة أو إثنتين وثمانين شاة فإن الملك الجديد مكمل للنصاب الثاني فالمجموع مئة وواحد وعشرين شاة وهو مكمل للنصاب الثاني. فهل يجب علينا الزكاة على طفل النصاب الأول؟ أو أنه يجب الزكاة على طبق نصاب الثاني؟ ذكر سيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه أن بين دليل نصاب الأول ونصاب الثاني تعارض، فإن مقتضى دليل نصاب الأول أن الزكاة إنما هي على طبق هذا النصاب، فإذا تم حوله تجب زكاته، ومقتضى دليل نصاب الثاني أن وجوب الزكاة على طبقه، فإذا تم حوله تجب زكاته، فيكون بينهما تعارض. وأما المحقق النووي قدس الله نفسه فقد ذكر أن بينهما تزاحم بين الدليل نصاب الأول، دليل وجوب الزكاة في النصاب الأول، ودليل وجوب الزكاة في النصاب الثاني تزاحم وليس بتعارض. وقد أشكل عليه السيد الأستاذ قدس الله نفسه أن قاعدة باب التزاحم لا تنطبق على المقام، فإن معنى التزاحم أنه لا تنافي بين الحكمين في مرحلة الجعل، وإنما التنافي بينهما في مرحلة الامتثال. ومن شيء هذا التنافي هو عدم قدرة المكلفة على الجمع بين التكليفين في مرحلة الامتثال، مثلا وجوب الصلاة في ضيق الوقت ووجوب إزالة النجاسة بينهما تزاحم، ولا تعارض بينهما في مرحلة الجهل، ولكن قد تقع المزاحمة بينهما. ومن شيء هذه المزاحمة عدم قدرة المكلفة على الجامع بين الصلاة وبين الإزالة معا، فإن صرفها في الصلاة عجز عن الإزالة، وإن صرفها في الإزالة عجز عن الصلاة، فمن أجل ذلك تقع المزاحمة بينهما، فلا بد من الرجوع حينئذ إلى مرجحات باب المزاحمة، وما نحن في ليس كذلك، فإن فيما نحن فيه المكلف قادر على الجمع بينهما، ولا مانع من ذلك بأن يدفع زكاة في النصاب الأول إذا تم حوله، ويدفع الزكاة في النصاب الثاني إذا تم حوله لا ما فالمكلف قادر على الجمع بينهما. ولهذا لا يتصور المزاحمة بينهما بل بينهما تعارض. ومن شيء التعارض إنما هو ما ورد في الدليل في صحيحة زرارة وغيرها أن المال الواحد لا يزكى مرتين في سنة واحدة. هذا هو منشأ التعارض بينهما. ولا يمكن جعل كلا الحكمين معا للعلم الإجمالي بكذب أحدهما. فإن التعارض تارة يكون بين الدليلين بالذات كما إذا دل أحدهما على وجوب شيء ودل دليل الآخر على عدم وجوبه، أو دل أحدهما على وجوب شيء ولا دل دليل آخر على فهمته. فإن التعارض بينهما بالزاد إما من جهة التناقض أو من جهة المزادة بينهما. وقد يكون التعارض بينهما بالعرز لا بالزاد كالدليل الدال على وجوب صلاة الجمعة يومها والدليل الدال على وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة لا تعارض بينهما بالذات ولا مانع من الجمع بينهما بل المكلف قادر على الجمع بينهما. ولكن نعلم من الخارج بأن كلتا الصلاتين غير واجبة علينا في يوم الجمعة. الواجب هو إحدى الصلاتين. وهذا العلم الإجمالي يوجب تعارض بينهما. وهذا العلم الإجمالي يشكل الدلالة الالتزامية لكل منهما. فإنما دل على وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة بالمطابقة يدل بالالتزام على نفي وجوب صلاة الجمعة فيها. وما دل على وجوب صلاة الجمعة في يومها بالمطابقة يدل بالالتزام على نفي وجوب صلاة الظهر فيها. فهذا العلم الإجمالي يشكل دلالة التزامية لكل منهما. فإذا انتقى المعارضة بين الدلالة المطابقية لكل منهما والدلالة الالتزامية للآخر وما نحن في من هذا القبيل، فإنه لا تعارض بينهما ذاتا بين دليل الزكاة في النصاب الأول ودليل الزكاة في النصاب الثاني، بل التعارض بينهما بالعرزة من جهة الدليل الخارجي. فإن الدليل الخارجي يدل على أن المال الواحد لا يزكى مرتين. عندئذ تقول معارضة بين دليل الزكاة في النصاب الأول ودليل الزكاة في النصاب الثاني، فإن المكلف إذا عمل بكلا الدليلين فمعناه أنه زكى مال واحدة مرتين في سنة واحدة. فمن أجل ذلك تقوى المعارض بينهما، فإن دليل الذي يدل على أن المال الوافد لا يزكى مرتين فإنه يشكل لكل منهما دلالة التزامية، وكل منهما يدل على وجوب الزكاة في النصاب. دليل زكاة النصاب الأول يدل على وجوب حب المطابقة في هذا النصاب، ويدل بالالتزام على نفي وجوب الزكاة في النصاب الثاني. ودليل الزكاة في النصاب الثاني يدل على وجوبها في حب المطابقة وعلى نفي الزكاة في النصاب الأول بالالتزام. فإذا انتفى المعارضة بين الدلالة المطابقية لكل منهما والدلالة الالتزامية للآخر، تقوى المعارضة بينهما، وحيث إنه لا ترجيح في البين فتسقطان معا، وحيث إنا نعلم إجمالا بوجوب الزكاة في أحد النصابين، فعندئذ يكون المرجع إصالة الاحتياط دون إصالة البراءة، إصالة الاحتياط في المقام دون إصالة البراءة. هكذا ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه، ولكن للمناقشة فيه مجهول. فإن الصحيح أن الزكاة إنما تجب في النصاب الثاني دون نصاب الأول، وذلك لأن الروايات التي تدل على أن للأنعام الثلاثة نصب متعددة، للأغنام خمسة نصب، وللأبل الإبل 12 نصب، وهكذا للبقر. فإن هذه الروايات تدل على أن المكلف إذا ملك 40 شاة فهو نصاب الأول فعليه شاة واحدة، وإذا ملك 121 شاة فعليه شاتان. وهذه الرواية مطلقة، ملك 121 شاة مرة واحدة أو بالتدريج، مرة ملك 40 شاة ثم ملك 50 شاة إلى أن وصل 121. فإذا وصل 121 فهو النصاب، أما النصاب الأول فهو مندك فيه ولا يبقى على حاله. مثلا في الإبل قد دلت الرواية على أن 5 إبل فيها شاة، وإذا ملك 10 إبل فيها شاتان، أما إذا ملك 10 إبل مرة واحدة أو مرتين، مرة ملك 5 إبل بعد 6 أشهر ملك 5 إبل صار مالكا للعشرة. فهذه الروايات تشمل ذلك، إذا ملك 10 إبل و علیه شاطانه شاطانه و اما النصاب الاول فهو خمسة ابل فهو منتق في هذا النصاب و صار جزءا لهذا النصاب و ليس مستقلا فالمتفاهم من هذه الروايات أن كل نصاب موضوع للحكم إذا كان مستقلا إذا بقي على استقلاله وعنوانه فهو موضوع للحكم موضوع لوجوب الزكاة فأما إذا اندك في نصاب آخر فلا يكون موضوعا انقلب الموضوع وهكذا خمسة إبل مندك في عشرة والعشرة مندك في خمس عشر وخمس عشر مندك في العشرين وهكذا فإذا ملك ستة وعشرين ففيها بنت مخاطة سواء ملك مرة واحدة وهو بعيد أو ملك بالتدريج فإطلاق هذه الروايات تشمل الملك بالتدريج ملك أولا خمسة إبل ثم عشرة إبل إلى أن وصل إلى ستة وعشرين إبل فسائر النصب مندكة فيه فلا أثر لها فالعبرة إنما هي بهذا النصاب نصاب الفعلي وهو ستة وعشرين إبل وللكلام تتمة لا